وقفات مع أقوال أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله القائل في محكم التنزيل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الحمد لله الذي جعل لهذه الأمة قدوة يقتدون بها ومعلمين يأخذون عنهم العلم والعمل، فله الثناء الحسن أن أقام أعلاما يرشدون ويسددون ويبينون ويمحضون الأمة النصح وينقلون الخير في الناس بأقوالهم وبأعمالهم، فله الحمد كله وله الثناء كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستنين بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وأوردنا الحوض المورود معهم، عن ذلك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك اقتداءً بأقوالهم وأعمالهم، واستناناً بآثارهم، وعملاً بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوعٌ تربويٌ مهم، لا للشباب فحسب ولا للكهول فحسب، بل لكل مكلف، لأن الوصايا جاءت في القرآن وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بعامة يجب أن تكون ممن فقه القرآن والسنة، لأن الوصية تعظم إذا كانت من مشكات الكتاب ومن مشكات سنة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وأبو الدرداء من أولئك النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف كثيرون سيرته ولا هديه ولا ما ذكر العلماء من أحواله، فلقد كان عالماً وانتهى علم الصحابة إلى ستة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه أحدهم، وكان زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، متجانفاً بالكلية عن دار الغرور، حيث قال فيما سيأتي بيانه: لما أسلمت كنت تاجراً فاشتغلت بالتجارة والعبادة فما اجتمعت لي، فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. وقصته مع أخيه سلمان رضي الله عنه في البخاري وغيره كما سيأتي. الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلساً فحبذا أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة، كتذكرة الحفاظ للذهبي، وكسير أعلام النبلاء له، وكطبقات ابن سعد، وأشباه هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليهم. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم، فإن العيش مع أولئك يعطي المرء توازناً في حياته. اليوم ترون الملهيات كثيرة، وما يصد عن الواجبات من المباحات كثير، فضلا عن كونه عن ما يصد من المحرمات والعياذ بالله. وكثيرون غشوا المباحات حتى حرمتهم فعل الواجبات، وهذا ولا شك يؤول بالمباح إلى أن يكون محرما، لأن وسيلة المحرم محرمة كما هو مقرر في القواعد والأصول. العيش مع الصحابة مهم ومفيد في أن ننظر إلى أقوالهم وأعمالهم ونأخذ الدرس منها، نأخذ ما وراء الكلمات. نعم، لم نعش معهم، لم نرهم، ولكن الكلمات وراءها حال، وراءها سيرة، وراءها تربية. كلمات الصحابة هي التي خلفت لنا، ومعلوم أن ما خلف يكفي في التربية، ويكفي في الدعوة، ويكفي في التأثير في الناس، لكن إذا انتقل من ظاهر اللفظ إلى ما وراءه من المعاني. لهذا أدعو الإخوة بعامة إلى أن يعمروا مجالسهم في الدعوات والعزائم، أو في اللقاءات، أو في المناسبات التي تكون إخوانية، يعني مناسبات يلتقي فيها الإخوان. هذه نعمرها بذكر الصحابة، بذكر سيرهم، بذكر أحوالهم، بمعرفة ما وراء وصاياهم، ما وراء كلماتهم من العلم والهدى. ولهذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه وصية عامة بقوله: عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علوما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصيف المد. وهذا ولا شك يحتم الاهتمام بأقوالهم وأعمالهم. وهذا بالعموم من سمات المنهج السلفي الواضح، أنه ينقل الناس إلى التلقي عن المصدر المأمون التلقي عنه، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة، وأعلى السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اخترنا وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه؟ لأن أبا الدرداء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، ولكن يذكره أهل التراجم ويعتنون به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: حكيم أمتي عويمر، يعني أبا الدرداء. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أعقل الناس عويمر، يعني أبا الدرداء. فأبو الدرداء رضي الله عنه جمع بتوفيق الله جل وعلا له أشياء متنوعة، جمع العقل والحكمة، جمع الكلمات التي فيها التوازن بين العلم والعمل والدعوة. أبو الدرداء كان مقرئاً للناس معلماً، لم تكن وصاياه ولم تكن كلماته ناشئة من توجيه محض، بل كان يعاني العلم والتعليم والإقراء، فربما عد له في مجلسه أكثر من 1600 يقرؤون عليه ويقرئهم القرآن. وكان يجتمع عنده في المجلس الواحد في القرآن أكثر من 1000 يقوم عليهم يدور، فيقرئ هذا ويقرئ هذا ويقرئ هذا. قال الذهبي رحمه الله: أول من سن الحلق لإقراء القرآن في المساجد أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الذين أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، كحال ابن مسعود وحال أبي وجمع قليل من الصحابة أخذوا القرآن كاملا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو الدرداء مدرسة، ووصاياه تحتاج منك إلى عناية ورعاية. ولهذا أدعو الإخوة الذين لديهم فضل من الزمان والوقت أن يجمعوا هذه الوصايا وأن يشرحوها بشرح منضبط مع العلم والعمل على وفق كلام أهل السنة والجماعة وكلام أهل العلم، حتى يتأثر الناس بوصايا سادات الأولياء. أبو الدرداء من هو؟ أبو الدرداء أنصاري خزرجي، اسمه عويمر بن زيد بن قيس، ويقال في اسمه إنه عويمر بن عامر. أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وشهد أحداً والمشاهد بعدها، وفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشهر 400، جعله في البدريين لأنه كان يخص لهم ويعطون عطاء، يعني الصحابة، والناس في العطاء يعني الصحابة مختلفون بحسب سابقتهم، فأعطى البدريين 400 وألحق عمر أبا الدرداء في البدريين. قال عنه الحافظ الذهبي في ترجمته: أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. وهذه الكلمات الأربع من منصف وهو الذهبي في وصف أبي الدرداء رضي الله عنه ونعته، قال: الإمام القدوة. وكونه كان إماما قدوة لأنه تصدر لتعليم الناس وإقرائهم القرآن، وجمع بين العلم والعمل، وهذه الثلاث هي صفات الإمام القدوة: من كان معلما، عالما، عاملا، مقرئا للناس، نافعا لهم. فمن جمع بين العلم والعمل والتعليم وبذل النفس للناس كان إماما قدوة. قال: هو قاضي دمشق لأنه ولي القضاء في دمشق. ولما ولي القضاء جاءه الناس يهنئونه بتوليته القضاء، لأن الذي ولاه عثمان، وإذا كان عثمان ولاه القضاء فمعنى ذلك أنه أهل لهذه الأمانة العظيمة، بثناء عثمان رضي الله عنه عليه. فجاءوا يهنئونه، فلامهم وعتبهم واشتد عليهم، فقال: والله لا أرى أحدا أحق بألا يهنأ من القاضي إذا ولي، لأن هذه المسألة عظيمة. إذا ولي القاضي القضاء، أو ولي أحد ولاية أمر صغيرة كانت أم كبيرة، فالأمر عظيم وهي أمانة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا يجعل أهل العلم والعمل يخافون، وإذا ولوا الأمانات ولوها وتولوها مع خوف من الله جل وعلا وحسابه ولقائه، فيعاملون لا لأجل ثناء الناس ولا لأجل رؤيتهم ولا لاتباع أهوائهم، وإنما فيما يكون بينهم وبين الله جل وعلا. حكيم هذه الأمة، هذا الوصف الثالث من الذهبي رحمه الله، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حكيم أمتي عويمر. والحكيم هو الذي يوصي بحكمة، والوصايا يجب أن تكون موافقة للعلم، موافقة لما جاء في القرآن والسنة. قد يكون لقوم كثيرين وصايا يعتنون بها، ولكن الوصايا إذا كانت من مشكات الكتاب والسنة فهي الوصايا المعتبرة. فلهذا ينبغي على من يعجبه أحد ألا يأخذ بوصيته إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، فالبقاء على وصايا مخالفة للكتاب والسنة هذا نوع من المخالفة لما أنزل الله جل وعلا. فالوصايا مهمة، ولكن يجب أن تكون منضبطة بما جاء في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيد القراء بدمشق لما؟ لأنه قرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع القرآن كله في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتصدر للإقراء كما ذكرت لكم في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل وقبل ذلك في دمشق. وهذا التصدر لأنه كان يريد أن يجعل الناس يحملون القرآن بعده. وابن عامر الدمشقي اليحصب المعروف القارئ كان ممن أخذ القرآن عن تلامذة أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء له مقام كثير في الحديث، روى أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من الصحابة جمع كثير، منهم أنس بن مالك، ومنهم فضالة بن عبيد، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم أبو أمامة، وغير أولئك كثير. أبو الدرداء رضي الله عنه عاش على البعد عن الدنيا، وعاش على الزهادة فيها تماما، وتوفي سنة 32 بعد ابن مسعود رضي الله عنه، وقبل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. من أخباره ومن الثناء عليه مما يشوقكم إلى قراءة ترجمته وإلى العناية بذلك، أنه كان يقول: كنت تاجرا، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمع جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمع فتركت التجارة ولزمت العبادة. وقد جاء في الصحيحين، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما، سلمان الفارسي. فجاء مرة سلمان فشكت أم الدرداء الكبرى، شكت زوج أبي الدرداء إلى سلمان حال أخيه أبي الدرداء، فقالت: إنه يصوم دائما ولا يفطر، وإنه يقوم الليل، وإنه لا حاجة له بأهله. فلما جاء أبو الدرداء قرب له سلمان طعاما، فقال لسلمان: إني صائم. فقال: أقسمت عليك بالله لا تأكلن. فلم يزل به حتى أكل. فلما فرغ أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فلما أتى الصبح قام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد. فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو الدرداء بخبر سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء ترك التجارة ولزم العبادة. قال أهل العلم: الأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد. الأفضل الجمع بين الأمرين، بين العبادة والتجارة، يعني الكسب للنفس وللأهل والعيال، مع الجهاد. قال الذهبي: وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان يزاول الكسب، وكان عابدا صديقا، وكان يجاهد في سبيل الله، وهكذا كانت حالة عبد الرحمن بن عوف، وهكذا كانت حالة ابن المبارك، فكان عالما عابدا مجاهدا. لكن لا يقوى على ذلك الكثيرون، لا يقوى على ذلك الكثيرون، فلهذا كل يأخذ بما يناسبه. لكن التفرغ للعبادة أو التفرغ للمجاهدة وترك الكسب للأهل والعيال هذا مذموم. نأخذ من هذا أن ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يتركون أهليهم مدة طويلة قد تبلغ 40 يوما، وقد تبلغ أحيانا 4 أشهر ونحو ذلك، ويتركون أهليهم ويتركون أولادهم دون كسب ودون رعاية، أن هذا مخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالأصل أن لا يضيع المرء من يعول، وأن يجعل لنفسه عليه حقا، وأن يجعل لربه عليه حقا، لأن الله جل وعلا له الحق، وأن يجعل لأهله عليه حقا. فكل أحد يعطيه حقه الذي جعله الله جل وعلا له. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ما حملت ورقاء يعني الأرض، ولا أظلت خضراء يعني السماء، لأن الزرقة يقال لها خضرة، أعلم منك يا أبا الدرداء. وهذه شهادة عظيمة من أبي ذر، وأبو ذر قلما يرضى عن أحد. وعن مسروق رضي الله عنه، وعن مسروق رحمه الله ورضي عنه قال: وجدت، وهو من سادات التابعين، وجدت علم الصحابة انتهى إلى 6، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر روي عنه بإسناد رجاله ثقات أنه كان يقول: حدثونا عن العاقلين. قالوا: ومن العاقلان؟ فقال: معاذ وأبو الدرداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما، فإن معاذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان أعقلها، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان أعقل هذه الأمة.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
وقفات مع أقوال أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله القائل في محكم التنزيل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الحمد لله الذي جعل لهذه الأمة قدوة يقتدون بها، ومعلمين يأخذون عنهم العلم والعمل، فله الثناء الحسن أن أقام أعلاما يرشدون ويسددون ويبينون ويمحضون الأمة النصح، وينقلون الخير في الناس بأقوالهم وبأعمالهم، فله الحمد كله وله الثناء كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستنين بهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وأوردنا الحوض المورود معهم، عن ذلك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك اقتداءً بأقوالهم وأعمالهم، واستناناً بآثارهم، وعملاً بهديهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. هذا، وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع تربوي مهم، لا للشباب فحسب ولا للكهول فحسب، بل لكل مكلف، لأن الوصايا جاءت في القرآن وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية بعامة يجب أن تكون ممن فقه القرآن والسنة، لأن الوصية تعظم إذا كانت من مشكات الكتاب ومن مشكات سنة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. وأبو الدرداء من أولئك النفر القليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف كثيرون سيرته ولا هديه ولا ما ذكر العلماء من أحواله، فلقد كان عالماً وانتهى علم الصحابة إلى ستة، كان أبو الدرداء رضي الله عنه أحدهم، وكان زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة متجانفاً بالكلية عن دار الغرور، حيث قال فيما سيأتي بيانه: لما أسلمت كنت تاجرا فاشتغلت بالتجارة والعبادة فما اجتمعت لي فتركت التجارة وتفرغت للعبادة. وقصته مع أخيه سلمان رضي الله عنه في البخاري وغيره كما سيأتي. الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلسا فحبذا أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة، كتذكرة الحفاظ للذهبي وكسير أعلام النبلاء له وكطبقات ابن سعد وأشباه هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليهم. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم، فإن العيش مع أولئك يعطي المرأة توازناً في حياته. اليوم ترون الملهيات كثيرة وما يصد عن الواجبات من المباحات كثير، فضلاً عن كونه عن ما يصد من المحرمات والعياذ بالله، وكثيرون غشوا المباحات حتى حرمتهم فعل الواجبات، وهذا ولا شك يؤول بالمباح إلى أن يكون محرماً، لأن وسيلة المحرم محرمة كما هو مقرر في القواعد والأصول. العيش مع الصحابة مهم ومفيد في أن ننظر إلى أقوالهم وأعمالهم ونأخذ الدرس منها، نأخذ ما وراء الكلمات. نعم لم نعش معهم، لم نرهم، ولكن الكلمات وراءها حال، وراءها سيرة، وراءها تربية. كلمات الصحابة هي التي خلفت لنا، ومعلوم أن ما خلف يكفي في التربية ويكفي في الدعوة ويكفي في التأثير في الناس، لكن إذا انتقل من ظاهر اللفظ إلى ما وراءه من المعاني. لهذا أدعو الإخوة بعامة إلى أن يعمروا مجالسهم في الدعوات والعزائم أو في اللقاءات أو في المناسبات التي تكون إخوانية، يعني مناسبات يلتقي فيها الإخوان، هذه نعمرها بذكر الصحابة، بذكر سيرهم، بذكر أحوالهم، بمعرفة ما وراء وصاياهم، ما وراء كلماتهم من العلم والهدى. ولهذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه وصية عامة بقوله: عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصيف المد. وهذا ولا شك يحتم الاهتمام بأقوالهم وأعمالهم، وهذا بالعموم من سمات المنهج السلفي الواضح، أنه ينقل الناس إلى التلقي عن المصدر المأمون التلقي عنه، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة وأعلى السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اخترنا وصايا أبي الدرداء رضي الله عنه؟ لأن أبا الدرداء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، ولكن يذكره أهل التراجم ويعتنون به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: حكيم أمتي عويمر، يعني أبا الدرداء. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: أعقل الناس عويمر، يعني أبا الدرداء. فأبو الدرداء رضي الله عنه جمع بتوفيق الله جل وعلا له أشياء متنوعة، جمع العقل والحكمة، جمع الكلمات التي فيها التوازن بين العلم والعمل والدعوة. أبو الدرداء كان مقرئاً للناس معلماً، لم تكن وصاياه ولم تكن كلماته ناشئةً من توجيه محض، بل كان يعاني العلم والتعليم والإقراء، فربما عد له في مجلسه أكثر من 1600 يقرؤون عليه ويقرئهم القرآن، وكان يجتمع عنده في المجلس الواحد في القرآن أكثر من 1000 يقوم عليهم يدور فيقرئ هذا ويقرئ هذا ويقرئ هذا. قال الذهبي رحمه الله: أول من سن الحلق لإقراء القرآن في المساجد أبو الدرداء رضي الله عنه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الذين أخذوا القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ على غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، كحال ابن مسعود وحال أبي وجمع قليل من الصحابة أخذوا القرآن كاملا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فأبو الدرداء مدرسة، ووصاياه تحتاج منك إلى عناية ورعاية. ولهذا أدعو الإخوة الذين لديهم فضل من الزمان والوقت أن يجمعوا هذه الوصايا وأن يشرحوها بشرح منضبط مع العلم والعمل، على وفق كلام أهل السنة والجماعة وكلام أهل العلم، حتى يتأثر الناس بوصايا سادات الأولياء. أبو الدرداء من هو؟ أبو الدرداء أنصاري خزرجي، اسمه عويمر بن زيد بن قيس، ويقال في اسمه إنه عويمر بن عامر. أسلم رضي الله عنه يوم بدر، وشهد أحداً والمشاهد بعدها، وفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشهر 400، جعله في البدريين، لأنه كان يخص لهم ويعطون عطاء، يعني الصحابة، والناس في العطاء يعني الصحابة مختلفون بحسب سابقتهم، فأعطى البدريين 400، وألحق عمر أبا الدرداء في البدريين. قال عنه الحافظ الذهبي في ترجمته: أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق، حكيم هذه الأمة، وسيد القراء بدمشق. وهذه الكلمات الأربع من منصف، وهو الذهبي، في وصف أبي الدرداء رضي الله عنه ونعته، قال: الإمام القدوة. وكونه كان إماماً قدوة لأنه تصدر لتعليم الناس وإقرائهم القرآن، وجمع بين العلم والعمل، وهذه الثلاث هي صفات الإمام القدوة: من كان معلماً، عالماً، عاملاً، مقرئاً للناس، نافعاً لهم. فمن جمع بين العلم والعمل والتعليم وبذل النفس للناس كان إماماً قدوةً. قال هو قاضي دمشق لأنه ولي القضاء في دمشق. ولما ولي القضاء جاءه الناس يهنئونه بتوليته القضاء، لأن الذي ولاه عثمان، وإذا كان عثمان ولاه القضاء فمعنى ذلك أنه أهل لهذه الأمانة العظيمة بثناء عثمان رضي الله عنه عليه. فجاءوا يهنئونه، فلامهم وعتبهم واشتد عليهم، فقال والله لا أرى أحدا أحق بألا يهنأ من القاضي إذا ولي، لأن هذه المسألة عظيمة. إذا ولي القاضي القضاء أو ولي أحد ولاية أمر صغيرة كانت أم كبيرة فالأمر عظيم وهي أمانة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا يجعل أهل العلم والعمل يخافون، وإذا ولوا الأمانات ولوها وتولوها مع خوف من الله جل وعلا وحسابه ولقائه، فيعاملون لا لأجل ثناء الناس ولا لأجل رؤيتهم ولا لاتباع أهوائهم، وإنما فيما يكون بينهم وبين الله جل وعلا. حكيم هذه الأمة، هذا الوصف الثالث من الذهبي رحمه الله، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حكيم أمتي عويمر. والحكيم هو الذي يوصي بحكمة، والوصايا يجب أن تكون موافقة للعلم، موافقة لما جاء في القرآن والسنة. قد يكون لقوم كثيرين وصايا يعتنون بها، ولكن الوصايا إذا كانت من مشكات الكتاب والسنة فهي الوصايا المعتبرة. فلهذا ينبغي على من يعجبه أحد ألا يأخذ بوصيته إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، فالبقاء على وصايا مخالفة للكتاب والسنة هذا نوع من المخالفة لما أنزل الله جل وعلا. فالوصايا مهمة، ولكن يجب أن تكون منضبطة بما جاء في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيد القراء بدمشق، لما؟ لأنه قرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع القرآن كله في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتصدر للإقراء كما ذكرت لكم في خلافة عثمان رضي الله عنه، بل وقبل ذلك في دمشق. وهذا التصدر لأنه كان يريد أن يجعل الناس يحملون القرآن بعده. وابن عامر الدمشقي اليحصب المعروف القارئ كان ممن أخذ القرآن عن تلامذة أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء له مقام كثير في الحديث، روى أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من الصحابة جمع كثير، منهم أنس بن مالك، ومنهم فضالة بن عبيد، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم أبو أمامة، وغير أولئك كثير. أبو الدرداء رضي الله عنه عاش على البعد عن الدنيا، وعاش على الزهادة فيها تماما، وتوفي سنة 32 بعد ابن مسعود رضي الله عنه، وقبل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. من أخباره ومن الثناء عليه مما يشوقكم إلى قراءة ترجمته وإلى العناية بذلك، أنه كان يقول كنت تاجرا فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة، فلم يجتمع جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمع فتركت التجارة ولزمت العبادة. وقد جاء في الصحيحين وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنهما، سلمان الفارسي. فجاء مرة سلمان فشكت أم الدرداء الكبرى، شكت زوج أبي الدرداء إلى سلمان حال أخيه أبي الدرداء، فقالت: إنه يصوم دائما ولا يفطر، وإنه يقوم الليل، وإنه لا حاجة له بأهله. فلما جاء أبو الدرداء قرب له سلمان طعاما، فقال لسلمان: إني صائم. فقال: أقسمت عليك بالله لا تأكلن. فلم يزل به حتى أكل. فلما فرغ أراد أبو الدرداء أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فلما أتى الصبح قام فصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد. فقال سلمان لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو الدرداء بخبر سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء ترك التجارة ولزم العبادة. قال أهل العلم: الأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد. الأفضل الجمع بين الأمرين، بين العبادة والتجارة، يعني الكسب للنفس وللأهل والعيال، مع الجهاد. قال الذهبي: وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا كانت حالة أكمل هذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان يزاول الكسب، وكان عابدا صديقا، وكان يجاهد في سبيل الله. وهكذا كانت حالة عبد الرحمن بن عوف، وهكذا كانت حالة ابن المبارك، فكان عالما عابدا مجاهدا. لكن لا يقوى على ذلك الكثيرون، لا يقوى على ذلك الكثيرون، فلهذا كل يأخذ بما يناسبه. لكن التفرغ للعبادة أو التفرغ للمجاهدة وترك الكسب للأهل والعيال هذا مذموم. نأخذ من هذا أن ما قد يفعله بعض الناس من أنهم يتركون أهليهم مدة طويلة قد تبلغ 40 يوما، وقد تبلغ أحيانا 4 أشهر ونحو ذلك، ويتركون أهليهم ويتركون أولادهم دون كسب ودون رعاية، أن هذا مخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فالأصل أن لا يضيع المرء من يعول، وأن يجعل لنفسه عليه حقا، وأن يجعل لربه عليه حقا، لأن الله جل وعلا له الحق، وأن يجعل لأهله عليه حقا. فكل أحد يعطيه حقه الذي جعله الله جل وعلا له. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما حملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. ما حملت ورقاء يعني الأرض، ولا أظلت خضراء يعني السماء، لأن الزرقة يقال لها خضرة، أعلم منك يا أبا الدرداء. وهذه شهادة عظيمة من أبي ذر، وأبو ذر قل ما يرضى عن أحد. وعن مسروق رضي الله عنه، وعن مسروق رحمه الله ورضي عنه قال: وجدت، وهو من سادات التابعين، وجدت علم الصحابة انتهى إلى 6، إلى عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر روي عنه بإسناد رجاله ثقات أنه كان يقول: حدثونا عن العاقلين. قالوا: ومن العاقلان؟ فقال: معاذ وأبو الدرداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنهما، فإن معاذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وكان أعقلها، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان أعقل هذه الأمة.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.